كان كلامنا في آية النفر، قلنا بأن آية النفر يرد على الاستدلال بها ثلاثة، عليكم السلام ورحمة الله، يرد عليها ثلاثة إشكالات. الإشكال الثالث تذكرون يولا؟ الثالث هذا كان الإشكال الثالث، لأن كلامنا اليوم نرتبط بما بالإشكال الثالث. الإشكال الثالث هكذا كان يقول، لأن الآية قالت ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون، فالحذر أوجبته متى؟ عند الإخبار أو عند الإنذار؟ عند الإنذار، ومعلوم الإنذار لا يساوي الإخبار، فإن الإنذار هو الإخبار لكن مع شيء إضافي، وهو ماذا؟ وهو التخويف. وهذا يصدر مما؟ هذا الإخبار مع التخويف، هذا الإنذار مما يصدر؟ قلنا إما من الواعظ وإما من المفتي. الآية الكريمة تدل أن لو واعظا ارتقى المنبر ووعظك فحينئذ انحذر واعظ، أو مفتيا أفتاك بفتوى فاتباع حينئذ واعظ. أما لو جاءني مخبر أخبرني بلا إنذار بلا تخويف، هل نقول حينئذ عليكم السلام ورحمة الله؟ هل يستفاد حينئذ مثل قال من شك بين الواحد والثنتين فات باطلة، أو ماذا قال؟ قال على أنه زيارة الحسين سلام الله عليه مستحبة، وإنذار ما في يا تخويف، هذا ما لي تخويف. فهذا هل تدل الآية على وجوب الحذر عنده؟ كلا. هذا حصيلة ما ذكرناش وقت في الدرس السابق. درسنا الجديد من الآن يبدأ من الآن، وتوضيح ذلك توضيح من بعد واضح الإشكال. شو تريد توضح ذلك؟ علما ذلك الشيخ يريد يوضح الإشكال بشكله، عليكم السلام ورحمة الله، توضيح ذلك، توضيح هذا الإشكال الثالث بشكل، عليكم السلام، بشكل تكون نتيجة التوضيح هي أن الآية الشريفة مختصة بمن؟ بالفتوى والمفتي. طبيعي ليس الواعظ والواعظ أما ذاك، بس ذاك مو مهم أنت. فنتيجة هذا الإشكال أن الشيخ يقول استدلوا بها الآية وين؟ في مبحث ياهو، في مبحث اجتهاد وتقليد هناك استدلوا فيها أن التقليد واجب، وقول المجتهد حجة على مقلده. أما أنه مخبر إذا أخبرناه الآية ما يمكن استدلالها، فيريد يوضع الإشكال بشكله. تكون نتيجة الإشكال أن الآية مختصة بحجية الفتوى، هذا نتيجة توضيح نتيجة هذه. وحصيلة هذا التوضيح اللي في ذكر الشيخ أن الشخص إذا جاءنا وأخبرنا بخبر، ذلك الخبر كان يشتمل على التخويف وما يشتمل على التخويف، يشتمل أو لا يشتمل؟ إذا لا يشتمل فمن الأول قل له اذهب ارجع إلى الآية، تقول الإنذار يجب الحذر، أنت إنذار ما قال، فإذا لا بد المشتمل عليه من؟ على التخويف. يقول أنا أخوفكم كل زمن، تفضل ايه من تخوفني، بس قبل ما ادخل في بيان المطلب اقول فرد شيء هذا لابد يكون واضح عندكم، وهو ان اجتهاد الشخص دائما حجة يكون عليه من؟ اذا الشخص اجتهد على المجتهدين الاخرين يكون حجة ولا لا؟ انما يكون في حق نفسه وفي حق مقلدي الاجتهاد يجب. بل إذا اجتهاد ما أمر، مثل واحد سمع الألفاظ ونفس الألفاظ يريد يجيبها من الإمام تبعها ويريد ينقلها إلمه، إلى الناس من دون أعمال اجتهاد. إذا قلنا خبر الواحد حجة فهذا نقل للألفاظ فيه حجة، وإلا فلا. إحنا مع كلامنا وين إياه في أن اجتهاد المجتهد حجة على الآخرين، كلامنا هذا هو كلامنا وين في نقل نفس الألفاظ من دون أعمال اجتهاد. كلامنا هنا أن نقل نفس الألفاظ من دون أعمال الرأي هل هو حج؟ طبيعي إذا قلنا حج بعد حج على الكل حتى على المجتهد. مجتهد إذا إجا موجود إجا زرارة، زرارة هم مجتهد، هذا إنسان عادي يستأثره مجتهد أو مو مجتهد، نقل من نفس من قال اسمعني بأذني هذه أو بأذني هاتين وإلا صمنا، ما يحتاج أن تسأل بعض اسمعت من الإمام قال كذا، من شك بين الواحد أو زيادة حسين متعور ذلك هذا حج عليه من لو كان حجة فهو حج عليه من على الكل حتى على المشرك. ومع كلامنا هو هذا حجية نقل نفس الألفاظ، أما إذا شرط عمل اجتهاده فاجتهاده لا يكون حجة إلا علينا على نفسه أو على مقلديه. التفتوا إلى ذلك جيدا، هذا مع الكلام. طب أرجع إلى طب الموضوع وتوضيح ذلك، توضيح ذلك يعني ذلك يعني هو قلت توضيح الإشكال بشكل نتيجة من استخلي ذهنك هذا بشكل تكون نتيجة هذا التوضيح هو أن الآية مختصة بحجة فتوى، تبين أن الفتوى حجة نقل نفس الألفاظ هذا لا شك. توضيح ذلك هو أن هذا الشخص الذي يجيئنا وينقل لنا حرمة الخمر، مثل الخمر حرام تخويف أقول ماكو تخويف، إذا قلنا ماكو تخويف من أول الست الباب يقول أخرج أخرج، ليش؟ هذا إخبارك لا يقال له إلا فلابد إحنا نستبه هو يخوف، يقول له تفضل تخوف شلون تخوف؟ فهذه مرة يخوف بالمضمون الذي هكذا حصله باجتهاده، يعني مو يخوفنا بنفس الألفاظ لا بالمضمون، مثل هي الرواية كانت من الإمام كانت الخمر حرام، فهو لما اجى راد ماذا يخوفنا إخبار مع التخويف، إيش قال؟ ما نقل نفس الألفاظ، شنو إيش قال؟ المضمون معنى إيش قال؟ يا أيها الناس اسمعوا وعوا من شرب الخمر صار آثما وكان فاعلا للمحرم وأدخله الله النار وإلى آخره. هذا نقل علما، نقل المضمون فمو نقل علما لنصيب، فهذا هنا أعمله، هنا أعمله اجتهاده، ولا الرواية جات قائلة اجتنب ترضي اجتنب والخمر حرام اجتنب استعمال الاجتهاد يصير أوضح، هي الرواية قالت اجتنب ما دخل، أما حتى تخفيفات عمين طلعت هو ابتهم من النفس على النفس يحرم الخبر، يعني فهم من ظاهر اجتنب شفتها الحرمة وأن الفاعل آثم ويدخل النار اجتنب. لا ينقل لنا نص الألفاظ يقول يا أيها الناس الإمام قال الخمر اجتنب عن الخمر، هذا حينئذ ماذا نقل نص الألفاظ، وفي الأثناء ماذا فيه جنبة تخويف، لأن اجتنب عن الخمر معناه أن الاجتناب ماذا واجب، فهم به تخويف لكنه تخويف لم يعمل معه الاجتهاد، لأن معنى اجتنب يعني حرام يعني ارتكاب اجتنب عن معنى وأن فاعل له فاعل للإثم ويدخل، فهم به تخويف شمع. فإذا فرض أنه نقل لنا نقل لنا المضمون حينئذ الآية هل تثبت حجية إنذاره هذا وتخويفه هذا يا ولا؟ نعم ليش؟ لأن هذا تخويفه وإنذار يصدق عليه بعد، لأنه إخبار مقرون بمن؟ بالتخويف. لكن يكون حجة على مقلديه فقط. عليه وعلى، لا مع الغير لا، للمقدمة الذي بينت أنه بالإجماع والضرورة أن اجتهاد شخص حجة على من فقط؟ على مقلدي، على نفسي وعلى مقلدي. فنقول له هذا فقط لك ولمقلدي. إذا أما أنا المجتهد هذا ما يفيدني. الآية بناء على هذا التقدير، على هذا الاحتمال الأول، تكون مختصة بما دلالة حجية، يعني تدل على الحجية بما حجية قول المجتهد في حق مقلدي، أن المجتهد لو خوف وأنذر يكون حجة على مقلده. وأما إذا فرض أنه خوفنا بالشكل الثاني، يعني نقل نفصل الفاظ يلا، فبعد هنا اعمال ماذا؟ وبعد ما اكفر في اعمال ايش ده كذا شك، وبعد اقول لك حينما نقل خوفنا بنص الفاظ، هنا توجد حيثيتان، حيثية نقل نص الفاظ وحيثية التخويف، وحيثية التخويف. احنا المهم نريد نثبت حجيتنا، حجيتنا نقل نص الالفاظ. واما حيثية التخويف، الحيثية استفادها هو باجتهاده، هو استفادها باجتهاد، لكن لما فهم التخويف اراد ان يخوفنا بما بنص الالفاظ مو بغير نصه. هنا توجد حيثيتان، حيثية التخويف فهمها باجتهاد، تلك حجة فقط على مقلدين، وحيثية نقل نص الألفاظ، هاي المهمة التي نريدها. ولكن هذه الحيثية التي هي المهمة والتي نريدها لا تفي الآية بحجيتها. لماذا؟ لماذا لا تفي الآية؟ لأن الآية قالت ماذا؟ دلت على حجية الإنذار، يعني حيثية الإنذار ماذا؟ حيثية التخويف ماذا؟ هي حجة حيثية الإنذار، الإنذار بين التخويف بعد إخبار مع التخويف. تلك الحيثية ماذا دلت على حجيتها؟ ونحن نعلم من الخارج أن تلك الحيثية مختصة بالمقلدين. إذن الآية تدل على حجية الحيثية الأولى، أما الحيثية والحيثية الأولى مختصة بالمقلدين له وبنا. أما الحيثية الثانية التي نحن نريدها لا تفي الآية بحجيتها ولا يثبت المطلوب. ليش لا تبي بحجيته؟ لأن الآية قالت ولينذروا، دلت على حجية الإنذار، والإنذار قلنا إخبار مع التخويف، والإخبار والتخويف وين موجود؟ مو بحيث نقل نص الألفاظ، موجود في نقل ماذا؟ التخويف، في أعمال التخويف باجتهاد الذي ينطبق على الحيثية الأولى. أما ما ينطبق على الحيثية الثانية إذن على هذا الأساس لا، وهو ماذا؟ مطلق الإخبار، لا يصدق عليه ماذا؟ إنذار، فلا تدل الآية على حجيته. فالنتيجة الآية تكون دالة على حجية الإنذار، يعني التخويف، وهذا نحن نعلم من الخارج مختص بالمقلدين. أما غير التخويف الذي هم نقل نص الألفاظ، نقل نص الألفاظ، هذا لا تدل الآية على حجيته، أنه ليس بإنذار فلا يثبت المطلوب. هذا حصيلة توضيح أختصر الكياء أكثر، هذا التوضيح حتى يتضح لك ماذا أكثر. الخلاصة هكذا نقول بأن الآية فقط تدل على حجية الفتوى. لماذا؟ لأجل أننا أولا نعلم من الخارج أن إعمال الاجتهاد فقط هو حجة علينا، على المجتهد وعلى مقلدين. فإذا اتضح ذلك حينئذ نقول هذا الشخص صار نفرض أنه لا يخوف، هذا أصلاً لا يزق عليه إنذار، لابد يخوف. إذا خوف تارة يخوف بأن ينقل مضمون الخبر باجتهادي، هذا فقط حجة قلنا على مقلدي. ومرة يخوف لكن بنقل نفس الألفاظ، يعني ينقل كل الألفاظ مع ماذا؟ تخويفات إضافية، لكن نفس الألفاظ يجيبه. هنا هذا قلنا ينحل إلى جم إلى حيثية، حتى نقل نفس الألفاظ هذا المهم. وحيثية التخويف التي فهمها باجتهاده، الحيثية الذي فهمها باجتهاده تدل الآية على حجيته، ليش؟ لأنه إنذار يصدق عليها، لكنها مختصة بالمقلدين للقرينة الخارجية. وأما الحيثية الثانية فلا تفت، الذي هي المهمة الذي يريدها، فلا تفت الآية بحجيتها لأنه لا يصدق عليها إنذار. لذلك يقول قدس سره وتوضيحه ذلك قلت توضيح الإشكال بشكل يتبين على أن الآية ماذا تدل على حجية الفتوى فقط. وتوضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء، يعني شو على وجه الإفتاء؟ يعني بأن ينقل عطى التفسير هذا، هذا عطى التفسير الذي راح يجيه، يعني يخوفنا بنقل ما هو متلول الخبر باجتهاده، فيما مضمون الخبر ويخوفنا بذلك الخبر. وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة، بأن نفس الألفاظ ينقلها لكن يضم لها ضميمة تخويفات فهمها باجتهاده، فيو تلك الضمائم لفظية، يو تلك الضمائم ماذا تحريكات ماذا باليد، وهي ما تدل عليها إيه تخويف، لما يريد يخوف مرة ماذا بألفاظ يضيف ومرة ماذا بصوته ماذا يخوف وغيره، يفهمون التخويف. فالأول الأول ياه الأول يعني ماذا تخويف بنقل المضمون، يعني يقول يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصر فإن شربه يوجب المؤاخذة، هو الإمام فقط شان قايل لا تشرب الخمرة، بس هو اتهم من عدة الحرمة وأنه يوجب المؤاخذة فنقل نفس الخمرة. والثاني يعني التخويف نفس الألفاظ كأن يقول قال الإمام عليه السلام، هذا أن ينقل نفس الناس، إيش قال الإمام؟ من شرب العصير فكأنما شرب الخمر، نفس النص الذي قال الإمام نفس هذا. إذن على هذا الأساس ماذا؟ في الأول نقل المغول، أما في هذا نقل ماذا؟ النار. حينئذ نأتي ونقل. أما الإنذار على الوجه الأول فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا، يعني الآية تدل على حجية إنذاره، لأن الإنذار يصدق، لكن قلنا بالقرين الخارجية مختص بمقلدين. وأما الثاني يعني إذا نقل نص الألفاظ، فنقل الثاني له جهتان، إحداهما جهة تخويف وإعان، والثانية جهة لحكاية ماذا؟ حكاية قول من الإمام. ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد، جهة الأولى ياهي جهة التخويف والإعان، تلك أعمل فيها اجتهاده ونقل لنفس النص، ترجع للاجتهاد في معنى الحكاية، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، لأن المقلد لا يجب أن يتبع في ذي الجهة، إذ هو الذي يجب عليه المقلد. التخوف عند تخويف تخويف هذا المجتهد، وأما الجهة الثانية التي هي مهمة وهي جهة نقل نص الألفاظ فهي التي تنفع المجتهد الآخر، ما هذه الذي يسمع منه، الذي صفى علما المشاهد الآخر يسمع منه، يعني من هي المشاهد الأول المنذر الذي خوف الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته أو لكن وظيفته مجرد تصديق في صدر هذا الكلام عن الإمام. وأم يقول وظيفة المشاهد الآخر ماذا؟ أن يرضخ له ويسلم له ما فهمه باجتهاده الذي كان يعيدي آي أولى، أو لا يرضخ له في نقل نص الألفاظ، وظيفة طبيعية هي الرضوخ له في نقل نص الألفاظ، ومعلوم هذا لا تفي الآية بحجية، لأن الآية قالت وليذر دلت على عجية الإنذار، لكن بل اكتفت للعبارة لكن وظيفته وظيفة المجتهد الآخر مجرد تصديق في صدور هذا، هذا وظيفة المسلم، وهذا لا تدل على حجيته. تقول لها بالعدل يا شيخ، تقول استوي يقولها ما بعدين، بس من هسه تقول زين، لكن وظيفة المسلم الآخر مجرد تصديق في صدور هذا، فهذا الكلام عن الإمام. وأما وهذا لا تدل على حجيته، هذا ما هذا لا يطبق عليه إلزام، يدل على حجية الإلزام. وأما أن مدلول الخبر متضمن لما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الكراهية فهو مما ليس فهم الذي تدل على عجيته، هذا تدل على عجيته لأن هذا ينطبق عليه إنذار، لكنه هذا وإن دلت على عجيته لكنه هذا ليس حج عليه من على المجتهد الآخر، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد. إذن هذا أيضا دوله فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين، هذا إذا قوله أي آياتنا اللي تدل على أن الحذر والتخوف واجب عند الإنذار، مختصة إذن بمن؟ بالفتوى والمفتي، بالمقلدين، بمن يجب عليهم اتباع المنذر في مضمون الحكاية. من هو الذي يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية؟ مقلد لذلك المنذر وهو المقلد له. أما غيره لا، ليش غيره لا؟ غيره يعني شنو غير المقلد؟ يعني المشاهد الآخر، للإجماع على أنه لا يجب على المشاهد التخوف عند إنذار غيره، إنما الكلام هذا عليه عند إنذار الغير وإعمال الغير لإجتهاده. أنا المشاهد الآخر ما يجب علي ماذا؟ أن أسير على ضوء تخوفه وإجتهاده وإنذاره، إنما الكلام نقل لنفس الألفاظ، هل هو حجة علي ولا؟ إنما الكلام في أنه يعني المشاهد الآخر هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ؟ أقول له إيه صدق، ذن الألفاظ صادرة يولا والأصوات، ذن الألفاظ من شك هاي، من شك هاي الألفاظ والأصوات، هل لازم أن أقول صحيحة؟ أجل أصدق في نص الألفاظ من دون اجتهاد وكذا أن يعمل شيء، إنما الكلام في أنه هل يجب عليه المشاهد الآخر تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم، يحكيها الألفاظ والأصوات أم لا؟ هذا محل الكلام، ومفروض هذا الذي هو محل الكلام لا تدل الآية على حجيته، هذا الذي هو صار ياجهة جهة ثانية، هذا لا تدل الآية على حجيته، ليش؟ هذا لا يصدق عليه إنذار، والآية لا تدل على وجوب ذلك، يعني على وجوب التصديق على من؟ على من لا يجب عليه التخوف عند التصديق، وهو من الذي لا يجب عليه التخوف؟ مجتهد. فالحق أن ليش لا تدل؟ لأن هذا ما يصدق عليه إنذار. الحق أن الاستدلال بالآية أنسبويا يكون يصير على أن الاجتهاد والتقليد واجب، اجتهاد تفقه واجب، والتقليد يعني الحذر من المقلد واجب. فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد بالوجوب الكفاية طبيعي، وعلى وجوب التقليد هم وجوب اجتهاد هم وجوب تقليد، وجه آية أكو بعض الأدلة في باب الاجتهاد والتقليد الذي ذكروها، أدلة بعضها مختصة بالاجتهاد وبعضها مختصة بما هاي لا، الآية تدل على أن الاجتهاد واجب والتقليد ماذا؟ واجب هنا في الترتيب الثاني. فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية، وعلى من؟ على وجوب التقليد، على العوام وجوب الاجتهاد يتفقه ولينذر، وجوب التقليد وليحذر الحذر، دلت على وجوب الحذر على العوام أولى، ووجب التقليد على العوام، على العوام متعلق بالتقليد أولى من الاستدلال بها على من؟ على وجوب العمل الخبري على من؟ على كل الناس حتى المشركين، لا هي لا تدل على ذلك.
مولانا إذا أثبتنا الإنذار إذا ينقل نفس الرواية هي نوعا ما إذا ما فيها تستبط الإنذار تستبط مثلا من رواية أخرى وشيء، مثلا مخالفة نفس الرواية ممكن من خلال قراءة أخرى أن فيها إنذار وبالتالي تخويف، يعني نحن نفينا نفس الآية الناصر من خلال هذا، لكن نستطيع أن نثبتهم بطريقة أخرى،
نثبت بطريق آخر يعني على أن الإخبار بمجرده ولو من دون تخويف يعني هيك شيء،
نعم نفس وصول النص إلى المجتهد.
أي صح، بس مو من آية الناصر إحنا هذا نريد نقول آية النبر، نقول ما لماذا إحنا نأخذ آية آية ماذا فريدة ماذا فريقه أكو إن شاء الله رواية، وبعدين تجينا آيات أو روايات أخرى تدل على ذلك، على أنه ماذا نقل نص الألفاظ والأصوات حجة على الكل حتى علما أنه شيء صحيح كلامنا نحو هذا. فالحق بس يقول وذكر شيخنا البهائي، شيخ البهائي ملتفت إلى أن هذه الرواية دلالتها علما ضعيفة، شلون ملتفت؟ لأن يجينا إن شاء الله طرد حديث يستدلون به على حجة خبر الواحد، يا هو أقول يا حديث يجينا من حفظ على أمتي يجينا إن شاء الله 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة شبيه فقيها، ولذلك جملة من العلماء قاموا يألفون ماذا كتب بعنوان 40 حديث. هذا مقصود، هذا الحديث وقع كلام أنه يدل على حجة خبر الواحد أو لا يدل، قالوا بأن دلالته ضعيفة كما يجينا إن شاء الله، ثلاثة لا يدل عليهما على حجة خبر واحد، بس المقصود البهائي رحمه الله قال آية النفر دلالة على حجية خبر الواحد، لا تقصر عن دلالة من هذا الحديث من حفظ على أمه، لا تقصر. فتعلم هو شيء يريد يقول من حفظ على أمتي، إيش قد هو دلالة ضعيفة؟ هذه آية النفر ماذا؟ لا تقصر في دلالتها، يعني مو أقوى من دلالة من حفظ، يعني هو ضعيف ماذا؟ بالأولى، وأقوى ضعفا من حديث من حفظ على أمتي، لأن من حفظ هو ضعيف جدا. فإذا قال آية النفر دلالة ما تقصر، ما تتجاوز ماذا دلالة من حفظ على أمتي، بما أن المفروض دلالة من حفظ على أمتي ضعيف، فهذا حينئذ لازمه أضعف.
يعني الآية دلالة تصير أضعف من
حديث من حفظ. إيش يريد يقول؟ وذكر شيخنا البهائي قد سره في أول أربعينه، أي معدة أربعين، هما أربعين حديثا، كتاب بعنوان أربعين حديث، ذكر أن الاستدلال بالنبوي المشهور، يعني نبوي المشهور من حفظ على أمتي، بلي على حجية الخبري، على حجية الخبري متعلق بما بالاستدلال، أن الاستدلال بهذا الحديث نبوي، لا هذا حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاستدلال بهذا على حجية الخبر، حجية الخبر الواحد، لا يقصر عن الاستدلال عليها، على حجية الخبر بهذه الآية، يعني بآية النفري. شنو مقصوده؟ شنو يقول الشيخ البهائي؟ يريد يقول هجي، وكأن فيه إشارة، الشيخ العطاري يقول وكأن فيه كلام البهاء إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية، آية النفر اللي هي محل كلام، لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما يجينا من حفظ على أمتي، فإذا هذا لا يقصر، إذا بالتالي شو يريد يقول؟ يريد يقول دلالة الآية ضعيفة، كما سيجي إن شاء الله عند ذكر الأخبار نبين دلالة من حفظ ضعيف جدا. نقطة، ولكن ظاهر طيب. فلحد الآن إذا خرجنا من الحسينية النجفية والتقى بنا شخص وقال بالتالي شنو صار حينئذ؟ آية النفر يمكن الاستدلال بها يولا؟ نقول له لا. ليش؟ يقول آخر ليش؟ لماذا؟ أعطينا سهل اليوم الإشكال الثالث، نقول له لأجل أنه ماذا؟ لأجل أنه إنذار، المفروض الآية دلت على حجة إنذار، ما قالت ماذا؟ إخبار، وفرق بين الإنذار وأخبار، إنذار إخبار مع التخويف. بالتالي هذا راح يصير، ولكن يمكن أن يشكل علينا فيقول تتذكروا رواية علل الفضل بن شاذان في بيان رواية وردة، ما هي علة وجوب الحج؟ واحد من علل وجوب الحج، ما هي واحد من علل وجوب الحج؟ نقل أخبار الأئمة عليهم السلام، ثم استشهد الإمام بمن؟ بقوله تعالى فلولا نفر من كل، الإمام قال علة وجوب الحج شنو هي؟ نقل الأخبار، أخبار يا أخبار، كنا يعني شنو؟ يعني من شك بين الواحد، أخبار الذي يطرحوها الرواة الذي يطرحوها الأئمة، فالإمام استدل على حجية هذه الأخبار وحجية نقلها بمن؟ بآية النفر، يلا بعد أحسن تريد، فالإمام هو استدل بمن؟ بآية النفر على حجية نقله أخبار، بعد أحسن من هذا بعد شنو شيء تريد؟ الإمام إذا استدل فيه بين الإنذار إذا المقصود من عنده ما يشمل الإخبار، إيه بلي، والمقصود من عنده بلي المعنى اللغوي الذي هو الإخبار ويا من ويا التخويف، أو نقول هو هذا كله هو نقل للرواية هو إخبار تخويفه، بالتالي الرواية استفاد من عنده على أنه نقل أخبار الأئمة الرواية هو حجة، الإمام استدل بما بهذه الآية فينا استدلال الإمام لا بأس، ولكن ولكن ماذا؟ هذه الرواية بلي رواية هي خبر واحد، بل هي خبر واحد، والمفروض أنه بعد لم يكن عندنا حجية الخبر الواحد، فكيف تستدل بها لإثبات حجية الخبر الواحد؟ لولا هذه النفس كان لا بأس، إذا جيب لنا مثل هذه الرواية كم رواية أو وياها الرواية قرأت في العلم لا بأس. لذلك يقول ولكن ظاهرة، من الآن الشيخ يريد يصلح الاستدلال بعد ما هدمه في مدة يومين، هسه في ظرفية دقيقتين يريد ماذا؟ لا يدعم الاستدلال بهذه الآية المذكورة، ولكن ظاهر الرواية المتقدمة يا رواية لإثبات حجية الخبر قال واحد لولا هذه النبتة كان لا بأس. إذا جبنا مثل هذه الرواية كم رواية أو وياها الرواية قرأت تفيد العلم لا بأس. لذلك يقول ولكن ظاهرة من الآن الشيخ يريد يصلح الاستدلال بعد ما هدمه في مدة يومين هسه في ظرفية دقيقتين يريد ماذا؟ لا يدعم الاستدلال بهذه الآية الشلفوه. ولكن ظاهر الرواية المتقدمة يا رواية عن علل الفضل بن شاذان الذي قلناها علة وجوب الحاج هي نقل أخبار أمة يدفع هذا الإيراد هي إيراد هذا الإيراد الثالث وهو أن الإنذار لا يشمل كل إخبار. ليش يدفعه؟ لأن الإمام شنو قال؟ قال علة وجوب الحاج هي نقل أخبار الأئمة ثم استدل بالآية. أين المقصود من الإنذار؟ ما يعم الإخبار ولكن يريد يخفض هذا الدعم. لكنها من الآحاد من أخبار الآحاد. إذن ما تصلح أن نرفع اليد عن ظاهر كلمة الإنذار. ظاهر كلمة الإنذار بعد أن بقي هو بل مختص بالمعنى اللغة وهو الإخبار مع التخويف. ما نرفع اليد عنه ونقول المقصود من عدة هو الإخبار وإن لم يكن مع التخويف فلا ينفع أو فلا تنفع هذه الرواية في صرف الآية يعني آية النفس عن ظاهرها بل عن ظاهرها. شنو ظاهره؟ ظاهر الإنذار بل ظاهر عدم قضية خبر واحد ظاهر قضية الإنذار فقط وصول خبر واحد فلا ينفع. إشكال رابع يعني هذا إشكال رابع إشكال رابع هذا راح يصير وهو أنه لو سلمنا أن الإنذار يصدق عليه من على كل شنو على كل إخبار سلمنا على كل إخبار يصدق إنذار سلمنا ولو لرواية العلل مثلا أو لغيره لو سلمنا طب النتيجة إيش راح تصير؟ أن المقصود هيجي فلولا نفر من كل أمة طائف ليتفقهوا ولينذروا ينذروا يعني يخبروا سلمنا الإنذار بمعنى إخبار ولكن مع ذلك لا يمكن التمسك بالآية. ليش؟ لأنه إذا من كل فرقة راح الطائفة يعني فرق جماعة كبيرة لولا يمكن على أنه جماعة كبيرة غالبا بعد قولهم يفيد العلم. إذا جماعة إجوا ماذا؟ راحوا جرسوا إجوا أخبرونا بشيء نقلونا فرد خبر. إذا كانوا أربعة خمسة يعني مقدار الذي يطلق عليه طائفة يطلق على الخمسة ستة وأخبرونا هذا الخبر يفيد ماذا؟ تواتر لعله علم بعد ماذا؟ تعليق. فالآية تدل على حجة قول الطائفة الذي هي مثل جماعة مثل خمسة ستة ما تدل على حجية قول من؟ واحد واحدة. إذا إجي لو فرضنا على أنه فرد واحد واحدة راح وإجا أخبرنا واحدة إيش لو فرض ما ينطق عليه الضعف. هذه الآية تدل على حجة إذا ونحن الذين نقول بحجة خبر واحد نقول بحجة الخبر حتى في هذه الصورة مقصودنا من خبر الواحد غير المتواتر بحيث يشمل حتى إخبار الشخص واحد. لا تقول شيخ نقول الآية ما قيدت الآية قالت فالطائفة تخرج ويرجعون ينذرون ما قالت إلا الطائفة لابد وأن تبلغ ماذا حد مفيد علما للعلم وللتواتر. نقول الآية خب ما قيدت اعتمادا على الغالب من باب أن الغالب الذي يطلعون فرد مقدار يفيد العلم لما يرجعون قالوا يفيد العلم من هذا الباب بعد ما اكتفت بالغالب بلي. لذلك يقول مع إمكان منع دلالة الآية على المدعى هذا مضاعف حتى لو سلمنا أن الإنذار مقصود عند الإخبار بلي حتى لو كان هذا المقصود عنده لا يمكن التمسك. لماذا؟ لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل سوق عسى كأنما الشيخ ماذا؟ ناظر علما إلى الرواية ما ناظر علما أنا إشكال صبت عليما على الآية هو قاعد يصب عليما على الرواية يقول أفرض الرواية ماذا؟ إذا كانت من أخبار أحد لكن وياها قرينة تفيد العلم لو سلمنا لكن يرد عليها فهذا إشكال على الرواية لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل صقع يعني من كل ناحية بحيث يكون الغالب حصوله القطع من حكاية الحكم الله الواقعي لمن يحكو عن الإمام. فإذا حصل علم حينئذ يجب الحذر عقيبة إنذارهم. فالرواية أفرض أن العلامة على حجية ماذا؟ الخبر ولكن مختصة بصورة إفادة العلم لا تقول الرواية مطلقة ما قالت بشرط أن يخرج جماعة وكذا ولما يرجعون ذولا الجماعة الذي يخبرون بأخبار أهمة لابد يكون جماعة يفيد قالهم العلم ما قالت ما قيدت إطلاق الرواية منزل علامة على الغالب من باب أن الغالب جماعة يخرجون يفيد قالهم العلم. لذلك الآية اكتفت عن التقييد فبحمد الله انتهت هذه الآية. ننتقل علما إلى الآية الأخرى. ومن جملة الآيات التي استدل بها استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة استدلوا بها على حجة الخلق، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بالله هذا التفت له بسيط، ما بيش نفس تقريب الاستدلال في من؟ في آية النفر، في آية النفر. شلون الآن هم نستدل كذلك؟ طب كيف نستدل هكذا؟ نقول لأن الآية فضل مولانا فيش الغرب تقريب الاستدلال أن هكذا يقال، لأن الآية دلت على وجوب إظهار الحق وحرمة الكتمان. إن الذين يكتمون إبلي يضمون، يعني ما يظهرون ما أنزل الله من الحق، مثل ماذا؟ قضية الغدير. هذا هؤلاء الناس أولئك يلعنهم ويلعنهم اللاعنون، دلت على وجوب إظهار الحق وحرمة الكتمان. ومعلوم لازم حرمة الكتمان ووجوب الإظهار لازمه ماذا؟ وجوب القبول. يعني لما ينقل لنا شيء واجب علينا ماذا؟ أن نقبل، وإلا هو خطية واجب عليه أن ماذا؟ يظهر، ويحرم عليه أن يكتم، لكن إحنا مو واجب علينا أن نقبل. هذا خلاف ما ملازم العرف. العرف يفهم الملازمة بين من وبين من؟ بين وجوب الإظهار وبين وجوب القبول. إذن يثبت ذلك المطلوب، يعني معناه أن نقله شو راح يصير؟ حجة. إذا لم يكن حجة لما كان القبول علينا واجبا. لذلك يقول: وتقريب الاستدلال، والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر، من أن حرمة الكتمان تستلزم حرمة وجوب القبول عند الإظهار. هذا في آية النفر الأول ثالث هو النامج ثالث النامج، لأن هناك ذاك كان مختص بمن؟ بكلمة الإنذار. هنا كلمة الإنذار بعد ما موجودة، بس المقصود الإشكال الأول والثاني. الإشكال الأول شنو هو؟ خلنا نتذكر الإشكال الأول إيش كان يقول. أن الآية ليست في مقام البيان من ناحية أن الحذر متى يجب، لعل المقصود أن الحذر واجب عند حصول، لعل فإطلاق ليس فيها من هاي الناحية. نفس هذا الإشكال يأتي، نقول بأن الآية لا ليست في مقام البيان من ناحية أنه متى يجب القبول ومتى لا يجب. هي في مقام البيان أن الإظهار واجب والكتمان ماذا؟ حرام. أما متى يجب القبول؟ هل يجب القبول مطلقا أو يجب القبول عند حصول العلم؟ لعل ليس في مقام البيان من هاي الناحية، لعل المقصود يجب القبول ماذا؟ عند حصول العلم. يعني الناس المنذولات الناس يجب عليهم الإظهار، هاي أظهروا يحرم عليهم الكتمان، لكن احنا القبول ايش وقت يجب علينا؟ عند حصول العلم. يمكن نقول لكم هم تجي قضية اللغوية، إذا هؤلاء يجب عليهم ماذا؟ أن يبينوا ويظهروا الحق دائما، لكن إحنا ما يجب علينا القبول إلا متى؟ أين العلم؟ هم يلزم اللغوية، لازم أن نقيد وجوب إظهار هؤلاء كما إذا حصل. فنقول يجب عليكم أيها الناس إظهار الحق، لكن شو وقت يجب إظهار؟ إذا أفاد قولكم العلم. الجواب أنه لا، لعل الآية أمرت بمن بالإظهار، هذا يجب عليه الإظهار وهذا يجب عليه الإظهار وهذا يجب عليه الإظهار وهذا، حتى ماذا؟ يظهر الحق ويصير بينا كالشمس في رابعة أو رائعة النهار. لعل هيك المقصود، أن الإظهار واجب وإن لم يفد قول العلم، لكن أنا لما أظهر أبرز قولي ما أبرز العلم، أنا لما أظهر أنت ما تروح تظهر، لكن ما تظهر شوية الحق ماذا؟ راح يصير ماذا؟ واضح، يصير علم، فالناس يجب عليهم بعد ذلك اتباع الحق المعلوم. فالخلاصة الإشكال الأول يعني أن الآية ليس في مقام البيان من ناحية أنه متى يجب القبول ومتى لا يجب، فإطلاق ليس من هذه الناحية. والإشكال الثاني أيضا يأتي، إشكال الثاني تذكرون هناك ماذا كان؟ أنه التفقه ماذا؟ هو معرفة الأمور الأحكام الواقعية وشيولا. فالإنذار لابد أن يكون بالأحكام الواقعية، والحذر يجب متى؟ عند الإنذار بالأحكام الواقعية، يعني عندما أعلم أن هذا إنذار بالأحكام الواقعية. المقصود من الحق هنا ماذا؟ الحق الخيالي والحق الواقعي. إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى، هدى الواقعي يا أخي، فيكون أعرف أن هذا هدى واقعي، أعلم حتى حينئذ يجب القبول. فالآية تصير حينئذ دالة عليه من بناء على هذا الإشكال الثاني، أنه يجب القبول متى؟ فقط وفقط عند حصول العلم. وفرق هذا الإشكال عن الإشكال الثاني كما بينا به أنه على الإشكال الأول أقصى منظور الآية ما بها دلالة، قصور ما بها دلالة على أنه الخبر حجة حتى إذا لم يحصل. أما في الإشكال الثاني نريد نقول فيها دلالة على عدم حجيته في صورة عدم حصوله أكثر. لذلك يقول قدس سره ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر. شلون يعني؟ شلون نطبق؟ بلا تعال نطبق. الإشكال الأول راح أطبقه ترى من سكوتها، هذا الإشكال الأول، وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار، هذه دلالة لكن من هذا النوع أنه هل يجب القبول عقيب الإظهار حتى إذا ما حصل علم عقيب الإظهار مع ذلك يجب القبول؟ هي ليس فيها دلالة من هذه الناحية على أنه يجب القبول أو لا يجب القبول، فإطلاق ليس فيها. أو إشكال الثاني أو نقول لا، فيها دلالة أكثر على أن القبول مختص بصورة حصول علم أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها، منها يعني مين؟ من الآية، لأن وجوب القبول مستفاد من الآية، فالمستفاد فعلما لوجوب القبول، وجوب القبول مستفاد من الآية أبلي، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بمن مختص وجوب القبول، بمن مختص بالأمر، يعني فهمتك أن بالأمر متعلق بمن؟ باختصاص، اختصاص وجوب القبول بالأمر الذي يحرم كتمان ويجب إظهاره، وهو ماذا الأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره؟ حق الواقع يقول هدى الواقع، أول شيء يقول للأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره، فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس، شنو مقصوده؟ شنو مقصوده؟ ليس مقصوده إلا العمل الناس بالحق، يعني بالحق الواقعي، ولا الحق المعلوم أنه بل حق واقع، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس ماذا؟ حجية قول المظهر تعبدا. يعني شنو حجية قول المظهر تعبدا؟ يعني أنه يجب قبول والعمل بقوله كل ما يقول، علمتم أنه حق واقعي أم لا؟ وهذا المقصود يا أخي. ولا يريد من هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق الواقعي، ويشهد نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى.